أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في من وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر، وقد تعرضنا إلى تفصيل هذه المسألة سابقا. بقي عندنا التعرض إلى مناقشة الشارح لكلام ابن إدريس، حيث ذكرنا أن هناك ثلاثة أحكام ناقش فيها ابن إدريس في المسألة السابقة. الحكم الأول ثبوت حد الرجم على الزوجة المحصنة، حيث قلنا بأن الرواية دلت على أنه هذه الزوجة يثبت عليها الرجم بخلاف البكر، فإنه يثبت عليها الجلد. وقد ناقش ابن إدريس عليكم السلام هذا الحكم، وقال بأنه لا يصح ماذا لا يصح القول بثبوت الرجم، لأنه المساحقة يثبت فيها الجلد ولا يثبت فيها الرجم، ولا فرق بين الإحصان وعدم الإحصان. هذا الحكم الأول الذي ذكره ابن إدريس وناقش فيه، المناقشة لا تتم، والوجه في ذلك أن الرواية صحيحة السند كما تقدم علينا سابقا، وحينئذ لا بأس بالعمل بالرواية الصحيحة السند الدالة على أنه في هذا المورد الزوجة إذا ساحقت بكرا فولدت البكر ترجم، فنقيد إطلاقات ما دل على أن المساحقة تجلد إلا في خصوص هذه الحالة. ولهذا كثير من الفقهاء عملوا بالرواية، لأن الرواية صحيحة السند كما بينا، فقالوا بأنه المرأة مطلقا المساحقة يترتب عليها الجلد إلا في المرأة الزوجة إذا وطأت بكرا فولدت البكر، ففي هذه الحالة تعبدا بالنص نقول بأنه يثبت عليها ماذا؟ يثبت عليها الرجم. والشهيد الثاني قد وافق ابن إدريس في هذه الحيثية، حيث ادعى هنا أن الرواية ضعيفة السند، حيث عبر في الكتاب بأنها رواية ضعيفة السند، وقد أشرنا في الجلسة الماضية بأن الرواية صحيحة السند لا أنها رواية ضعيفة السند. فما ذكره الشارح ليس بتام، وكذلك وهنا لم يصارح الشهيد الأول، لكن الظاهر أن الشهيد الأول أيضا يبني على الحاد. نعم، إذا تنزلنا قلنا بأن هذه الفقرة وهي فقرة ماذا؟ وهي فقرة ثبوت الرجم لا نعمل بها، لأن الأصحاب أعرضوا عن الرجم لو ثبت الإعراض. فلو تنزلنا وثبت إعراض من الأصحاب على أنه المرأة لا ترجم مطلقا، سواء كانت في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل، نقول هذه الفقرة من الرواية صحيحة السند قد أعرض عنها المشهور، فإن قلنا بأن الإعراض كاسر فتسقط حجية الرواية بلحاظ هذا المضمون فقط، وإلا إذا ما ثبت الإعراض فإنه لا بأس بالعمل بالرواية. بهالقيود كلها لكي نرفع اليد عن إطلاق النصوص السابقة، نقول بأنه ماذا؟ أنه لابد أن نفترض بأن امرأة وطئت وطأها الزوج فساحقت بكرا فولدت البكر، إذا ترتبت هذه القيود نعم تفصيل القيود، لأنه نريد أن نرفع اليد عن إطلاقات الأدلة السابقة، فحينئذ ماذا بمقتضى هذه الرواية؟ نقول إذا تحققت هذه القيود هنا يثبت على ماذا؟ يثبت على المرأة حد ماذا؟ حد الرجم. إذن هذا الحكم الأول ومناقشته. الحكم الثاني، قال ابن إدريس كما ذكرنا سابقا بأنه لا وجه لثبوت المهر لمن؟ للبكر، لأن البكر بغي، حيث أنها مكنت نفسها للزوجة لأن تساحقها، فمع إقدامها على المساحقة فحينئذ تكون بغيا ولا مهر لبغي. والافتضاض وافتضاض البكر الذي حصل إنما حصل بسبب إذنها وإقدامها على العملية العملية المساحقة، فمع الإقدام فكيف يثبت عليها ماذا يثبت لها؟ المهر، والحال أنها بغي ولا مهر لبغي، وكذلك هي مكنت نفسها ماذا من هذه العملية. في مقام المناقشة نقول بأنه هناك فرق بين الزانية التي سلمت نفسها للرجل بأن يطأها وبين المساحقة البكر في مثل هذا الفرض، ولا يصح قياس الزانية المطاوعة للرجل على المرأة المساحقة. والوجه في ذلك أن الزانية المطاوعة الذي سلمت نفسها لمن؟ للرجل، لكي يزني بها، نقول تسليمها وإقدامها على الزنا إذن منها بالافتضاض، لأن الزنا لا يتحقق إلا بالافتضاض. إذا كانت بكران فإن الزنا لا يتحقق بالافتضاض، فإقدامها على الزنا إقدام على الافتضاض، فحينئذ تكون هذه زانية وبغي ولا مهر لبغي. أما في مقامنا فإن البكر التي سلمت نفسها للزوجة الزوجة بأن تساحقها غاية ما تقتضي المساحقة دلك الفرجين، ولا تقتضي افتضاض البكر. المرأة المساحقة بمجرد المساحقة لا تفتض البكارة، إنما مقتضى المساحقة هو أن الفرج يندلك بالفرج، وإنما حصلت عملية إزالة البكارة بسبب الواضع، بسبب الولادة، ولولا الولادة لما تحققت عندنا ماذا؟ لولا الجنين واحتاج إلى إخراج الولد لما تحقق افتضاض البكر. فافتضاض البكر هنا لم يحصل بسبب المساحقة، إنما حصل بسبب الولادة، شفت المطلب؟ وغاية ما يلزم من تسليم وإقدام المرأة نفسها على ماذا؟ على عملية المساحقة أن ماذا؟ أن تحصل عملية المماسة بين الفرجين. أما إزالة العذرة، ماذا إزالة ماذا؟ الغشاء، هذا شيء زائد لم تأذن فيه من؟ لم تأذن فيه المرأة، وحينئذ لم تقدم هذه المرأة البك على إزالة ماذا؟ على إزالة بكارتها. فلو سألتها هل أقدمت على إزالة البكارة؟ قال لم، تقول لا لم أقدم على ذلك، إنما أقدمت على ماذا؟ على دلك الفرج بالفرج فقط وفقط، وهذا لا يقتضي إزالة البكارة، وإنما تحققت إزالة البكارة بسبب الحموة التي ماذا؟ والمني الذي كان في من؟ المني الذي تسرب من ماذا؟ من الزوجة إلى من؟ إلى البك فحملت. إذن هذا الإشكال لا معنى له، ولا مهر لبغي، نقول هذه ليست بغي، البغي يعني الزانية، وهذه البك ليست زانية، إنما هي مساحقة. فإذا هذا الكلام لابن إدريس غير تام. الكلام الثاني، الكلام الثالث لابن إدريس، قلنا في الجلسة الخميس بأنه ماذا؟ بأن الولد للفراش، وأن الولد يلحق بمن؟ يلحق بصاحب ماذا؟ بالرجل في مثل هذا الفرض. ابن إدريس قلنا أشكل على ذلك وقال بأن الولد إنما يلحق بالفراش، وهذه البكر ليست فراشا للزوج، لأن من كانت فراشا للزوج هي الزوجة، ولا يلحق بها الولد بالاتفاق كما بينا في الجلسة السابقة يوم الخميس، لأنها فقط الزوجة آلة في نقل الحيوانات المنوية من الزوج إلى البكر. فلا، فمن كانت فراشاً ومن وطئت بالوطء الصحيح ومن ثبتت فيها الزوجية لا يلحق بها الولد. وأما البكر فهي أجنبية عن ماذا؟ عن الزوج، وليست هناك زوجية بين البكر وبين الزوج، ولا يوجد وطء شبهة. فمع فرض عدم وجود وطء الشبهة ولا توجد زوجية ولا توجد ملكية، فلا يوجد فراش بين ماذا؟ بين الزوج وبين البكر. ومع عدم وجود الفراش كيف يلحق الولد ماذا؟ بالرجل، مع أن الرجل لم يطأ وطأ فيه فراش، وإنما يصح الإلحاق لو كان الوطء مع الفراش، الولد للفراش. يعني الولد إنما يلحق بصاحب الماء إذا كان فراشا، وهنا لا يوجد فراش، أن الفراش إما زوجية وإما ماذا؟ وإما وطء شبهة، ولا يوجد هنا لا وطء شبهة ولا ماذا؟ ولا ماذا؟ ولا زوجية أصلا، ما في وطء بين الرجل وبين البكرة وطء أصلا واضح. فيكون مقامنا مقام شنو؟ مثل الزانية، مثل الشخص إذا زنى بامرأتين فإنه مجرد كونه صاحب ماء لا يوجب الإلحاق الولد، كما أن الزاني لا يلحق به الولد. تفهم مطلب؟ ومجرد كونه صاحب ماء لا يصير ذلك إلحاق الولد بصاحب الماء ما لم يوجد ماذا؟ فراشهم. إذن ابن إدريس يقول إنما يلحق الولد بالرجل إذا كان الرجل صاحب ماء بقيد وجود الفراش، ولا فراش في المقام. نعم. الآن إحنا نشوف مناقشة. إذن هذا إشكال ابن إدريس. في مقام الجواب عن ابن إدريس نقول ليس موضوع الإلحاق هو كونه صاحب ماء بقيد الفراشية، ولا دليل على أنه يشترط في إلحاق الولد بصاحب الماء التقييد بالفراش، بل نقول أن الزنا مانع عن إلحاق الولد. وبيان ذلك أن مقتضى القاعدة في باب الإلحاق أن الولد يلحق بصاحب الماء مطلقا، متى ما كان الشخص صاحب ماء فإنه يلحق به الولد. إنما رفعنا اليد عن هذه القاعدة الكلية في الزاني، فإن الزاني لا يلحق به الولد فقط وفقط بلحاظ النسب أيضا، لا بلحاظ سائر الآثار. فإن الزاني يكون أبا للولد على الرأي المحقق والمعروف، الزاني هو أب للولد، فتجب عليه النفقة وتترتب جميع الآثار. لو كانت بنتان فإنه تكون بنته محرم، لا يجوز الزواج منها، يجوز النظر إليها. غايته أن ماذا؟ أن الإرث لا يترتب، الشارع قطع علقة الإرث، لم يقطع علقة النسب بين الزاني وبين ماذا؟ وبين الولد. ولهذا الزاني ليس أجنبيا عن الولد، ولو كان أجنبيا لجاز له أن يتزوج بها، لا يحرم عليه النظر إليها مع أنها من مائه، والحال أنه لا يجوز له أن يتزوج منها. ماذا يجب عليه؟ أن ينفق عليها لأنها ولأنه ولده. غايته أن الشارع في باب النسب، في باب الإرث قال أن ابن الزنا لا يرث فقط، فالشارع قطع الإرث، لم يقطع النسب، أما باقي الآثار تترتب. نظر عادي. نعم، نظر كل شيء طبيعي، ما فيش كده. ولده بعد إذا كانت بنته واضح. إذن الشارع قطع علقة النسب، قطع علقة الإرث استغفر الله، ولم يقطع علقة النسب، فالولد يلحق بصاحب الماء إلا في الزنا. وحتى لو تنزلنا وقلنا أن الزنا يقطع النسب، وقلنا في قول يقول الزنا يقطع النسب، نقول هنا لا توجد زنا. هل يوجد زنا؟ هنا الزوج لم يزني مع البكر، إنما تحقق انتقال السائل المنوي من ماذا؟ سائل من للزوج عن طريق الزوجة، هي آلة فقط للناقل، فحينئذ لا مانع من إلحاق الولد. فما ذكره ابن إدريس في الشقوق الثلاثة باطل ويغنينا فما ذكرناه ومقتضى القواعد بغض النظر عن الرواية الخاصة، ويكفينا ردا على ابن إدريس أن مع أن هذا مقتضى القواعد أن الرواية الصحيحة قد دلت على ذلك. قلنا أمس رواية صحيحة السنن دلت على الأحكام الثلاثة، فيكفينا في الرد على ابن إدريس مضافا إلى أن الأحكام التي ذكرناها مقتضى القاعدة مقتضى القواعد العامة أنه ماذا أن الرواية الصحيحة السند دلت على ماذا دلت على ذلك، إلا على أن ابن إدريس له أن يناقشنا يقول أنا لا أعمل بالروايات الصحاح، لأن ابن إدريس يشترط في العمل أن تكون الرواية شنو قطعية الصدور، وابن إدريس لا يعمل بالرواية حتى الصحيحة السند، لكن هذا المبنى مبنى مشكل وفاسد، وإلا لو كان هذا المبنى يطبقه لا ثبت فقه اصلا على اي حال.
بس
الشيخ بس
الثاني
والثالث
على مقتضى القواعد، اول ما على مقتضى القواعد
بلي الاول اول ما في قاعده لان لا في الرجم ولا في الجلد، ما في مقتضى قاعده عامه يعني بغض النظر عن الروايات، لا توجد عندنا مقتضى قاعده، مقتضى القاعده عدم ثبوت شيء هاي مقتضى، لكن نحن نقطع بارتفاع القاعده اما الرجم او اما الجلد، واضح؟ عموم مخصص. نعم الشهيد الثاني يقبل كلام ابن ادريس في مسألة الرجم، قلنا لكنه نعم المصنف يقبل كلام ابن إدريس، لكن قلنا بأن الرواية صحيحة دلت على أن الثابت هنا الرجم للجل على أي حال. هذا تمام الكلام في البحث السابق. البحث الجديد قال نقرأ ونطبق ما في شيء. قال والقيادة، القيادة هو ماذا؟ هو الجمع بين فاعلي الفاحشة، سواء كان هذين الفاعلين زنا أو لواط أو مساحقة، الجامع بينهما يسمى الجمع يسمى قيادة. قال والقيادة الجمع بين فاعلي الفاحشة من الزنا واللواط والسحق، وتثبت بالإقرار مرتين. وقع الكلام بين الفقهاء بأنه هل يشترط في ثبوت القيادة الإقرار مرتين أو يكفي الإقرار مرة واحدة، وما هو الدليل على شرطية التعدد؟ لا توجد عندنا رواية خاصة تدل على شرطية التعدد في الإقرار، بخلاف باب الزنا واللواط وما تقدم فإن هناك نصوص دلت على شرطية تعدد الإقرار، فما هو الدليل حينئذ على تعدد الإقرار؟ استدل على تعدد الإقرار في كلمات غير واحد من الفقهاء بعموم أدلة التنزيل، عندنا أدلة عموم أدلة التنزيل، حيث يفهم من الروايات أن الشارع نزل الإقرار الواحد منزلة الشهادة الواحدة، فالإقرار الواحد بمنزلة الشهادة، وحيث أنه يشترط التعدد في الشهادة يشترط شاهدين لكي تثبت القيادة، فمن باب أنه يشترط شاهدين والإقرار نزل منزلة الشهادة فنحتاج إلى إقرارين، فكما أن الزنا نحتاج إلى 4 شهود فنزلت الشهادة منزلة الإقرار فنحتاج إلى 4 إقرارات، وكذلك في اللواط، هنا أيضا في القيادة كذلك، لأنه نحتاج إلى تعدد في الشهادة، فنتمسك بأدلة التنزيل، فكل ما كان فيه شهادتين ففيه إقرارين سواء كان في القيادة أو في غيرها من الحدود. ومن الواضح أن الحد يحتاج إلى كم شهادة؟ يحتاج إلى شهادتين، إلا أنه هذا الدليل محل إشكال، وإن ذكره غير واحد من الأعلام المتقدمين وبعض المتأخرين، لأنه ليست عندنا دليل على عموم التنزيل، إنما التنزيل تنزيل الإقرار منزلة الشهادة موجود في باب الزنا واللواط فقط وفقط، ولا يوجد عندنا رواية تقول كل مورد ثبت فيه الشهادة مرتين فنحتاج إلى الإقرار مرتين، بحيث عندنا عموم تنزيل كقاعدة كلية في الفقه، إنما هذا التنزيل وارد في خصوص ماذا؟ في خصوص حدين، حد الزنا واللواط. فتعدية التنزيل إلى غيره من الموارد لا دليل عليه، نعم لا دليل عليه إلا بدعوى إزالة الخصوصية، ودعوى إزالة الخصوصية حدتها على مدعيها. فنحتمل خصوصية لماذا؟ للزنا واللواط، أن الشرع لا يقبل إلا بالإقرارات الأربع، لا يقبل بإقرار واحد أو إقرارين. وحينئذ نقول بعد فقدان الدليل على شرطية التعدد نتمسك بعموم أدلة الإقرار، من أقر على نفسه بشيء فإقراره نافذ، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. فنتمسك بعموم أدلة ماذا؟ عموم أدلة الإقرار. ومقتضى عموم أدلة الإقرار أن من أقر على نفسه ولو إقرارا واحدا فإن الإقرار ينفذ، ولا موجب لرفع اليد عن هذا العموم في هذا المورد. بل توجد عندنا رواية صحيحة، صحيحة الفضيل، تدل على أن مقتضى القاعدة في الإقرار في الحدود الكفاية الإقرار الواحد. شوف عندنا رواية فضيل، قال صحيحة فضيل، نعم، من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة، في شيء في الرواية قطعته ما يهمنا، فعلى الإمام أن يقيم عليه الحد. وهذه الرواية موجودة في الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود الحديث الأول، باب 32 من أبواب مقدمات الحدود الحديث الأول. وهذه الرواية تقول أن من أقر على نفسه مرة واحدة وجب على الإمام أن يجري عليه الحد. فبالعكس مقتضى القاعدة العامة في باب الحدود أنه كفاية الإقرار الواحد، نرفع اليد عن هذا الإطلاق في اللواط وفي الزنا لوجود دليل خاص في شرطية تعدد الإقرار. أما في غير هذه الموارد نعمل بصحيحة الفضيل. إذن مقتضى عموم أدلة الإقرار وصحيحة فضيل كفاية الإقرار الواحد، ولهذا ذهب بعض المتأخرين إلى أنه يكفي الإقرار الواحد ولا دليل على شرطية التعدد. قال وتثبت بالإقرار مرتين من الكامل. قلنا الآن تكرار المطلب، يشترط في المقر أن يكون ماذا؟ بالغا عاقلا حرا، لأنه الصغير والمجنون والعبد لا يقبل إقراره لأنه يشترط في الإقرار الكمال. قال ويثبت بالإقرار مرتين من الكامل.
الكمال هو مجموعة ثلاث صفات أو مجموعة صفتين كما قلنا سابقا، اللي هي العقل والبلوغ.
لا، قلنا بأنه الكمال إذا أطلق في موارد العبادات فيشترط فيراد منه عنصرين، البلوغ والعقل. وإذا ذكر في موارد ماذا؟ معاملات، أحكام، إيقاعات، عقود، فالمراد منه ما يشمل ماذا؟ ما يشمل ماذا؟ ثلاثة، بل يشمل حتى أربعة، يشمل الرشد. إذا اشترطنا الرشد في بعض الموارد فيقولون يشترط الكمال، يريدون من الكمال ماذا؟ الكمال يعني من يتحقق منه أهلية التصرف. فيقصدون من؟ فيقصدون البالغ، العاقل، الحر، من؟ والرشيد. لكن حيث أنه هذا مسألة مالية فليس المراد من الكمال الرشد، ما العلاقة بالرشد؟ المسألة مو مسألة مالية، مسألة الإقرار هنا تتعلق بإقرار في حق الغير، فنحتاج الحرية. شوف لهذا الشهيد الثاني تارة يفسر الإقرار، يفسر الكمال بخصوص البلوغ والعقل هاي في العبادات عادة، وتارة إذا كان معاملة مالية يحط الرشد إياها، وتارة يفسرها يحتاج إلى حرية لأن الرقة يعتبر من موارد ماذا؟ من موارد الحجر، الرقية من موارد الحجر. فالمراد من الكامل يعني البالغ، العقل غير المحجور عليه إما لسفهين أو قال بلي البالغ العاقل الحر. يشترط الحرية في الإقرار لأنه العبد إقراره إقرار في حق الغير. خب بلي قال المختار، يشترط في المقر أن يكون مختارا واضح غير المكره، لأنه لا عبرة بإقرار المكره لأن الشارع رفع القلم عن المكره، لا أثر لتصرفات المكره. قال ولو أقر مرة واحدة عزر، أشرنا إلى هذه المسألة فما سبق، قلنا بأنه الإقرار هناك فرق بين مطلبين، بين الإقرار الذي يترتب عليه الحد والإقرار الذي يترتب عليه ثبوت المعصية. فالإقرار الذي يترتب عليه ثبوت الحد نحتاج فيه للتعدد بناء على نظرة المصنف يعني، فنحتاج إلى مرتين. أما الإقرار المترتب عليه ثبوت معصية أن هذا عصى وأنه فاسق يكفي الإقرار مرة واحدة، فمن أقر على نفسه ولو مرة واحدة ثبتت عليه المعصية، وإذا ثبتت عليه المعصية ثبت عليه التعزير، لأن موضوع التعزير هو فاعل المعصية. ولهذا من أقر على نفسه مرة واحدة بالزنا أو مرة واحدة باللواط أو مرة واحدة بالقيادة أو مرة واحدة بالسرقة ثبت عليه التعزير لثبوت الحكم التكليفي. فنفرق بين الإقرار الموجب للحد فيشترط فيه التعدد، والإقرار الموجب لثبوت الفسق والمعصية فلا يشترط فيه التعدد، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. فنتمسك بعموم أدلة الإقرار في إثبات المعصية، عموم أدلة الإقرار إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ نتمسك به، وإنما رفعنا اليد عن هذا العموم من جهة الإقرار الموجب لثبوت الحد لا الإقرار الموجب لثبوت المعصية. قال أو بشهادة شاهدين ذكرين عدلين. يشترط الشهادة ماذا؟ لأنها موضوع، ويشترط البينة في الموضوعات على مقتضى القاعدة عندهم، لأنه لا يكتفى بخبر الثقة في إثبات الموضوعات على رأي المتقدمين، يشترط في ثبوت الموضوعات الخارجية البينة، شاهد عدلين، فهذا مقتضى القاعدة ما احتاج إلى نص خاص أصلا. قال أو بشهادة شاهدين ذكرين عدلين. لا تقبل شهادة النساء. نعم عدلين دائما عدلين.
لا ما عدل مع امرأتين.
لا لا إذا قال بينة عدلين ذكرين. أما إذا كان يصرح إذا كان بينة يقصد منها رجل وامرأتين وكذا لا هذا خاص. نعم قلنا أنه في باب الشهادات فصل أنه ما هي الموارد التي تحتاج فيها رجل وامرأتين، رجلين وهذا رجل وامرأتين، أو عندنا الإطلاق إذا قال بينة وسكت لا رجلين عدلين خلاص بده ما يحتاج تقييد. قال والحد للقيادة 75 جلدة. دلت الرواية على أن القيادة 3/4 حد الزنا، 3/4 حد الزنا، حد الزنا 100، 3/4 كم؟ 75. قال والحد للقيادة 75 جلدة، بل 75 جلدا، حرا كان القائد، إطلاق الروايات، حرا كان القائد أم عبدا، خب مسلما كان أم كافرا، رجلا كان أم أو امرأة. هذا هو القدر المتيقن وهو ثبوت الجلد كم؟ 75 جلدة. إنما الكلام في ثبوت شيء آخر غير الجلد، هل يثبت شيء غير الجلد أو لا؟ ذهب الشيخ الطوسي إلى أنه تثبت 3 أمور بالإضافة إلى الجلد. الأمر الأول حلق الرأس، يحلق رأسه. ثاني يشهر في البلد. والرابع بعد ما يشهر ينفى من البلد. فذكر الشيخ الطوسي أنه بالإضافة إلى ثبوت الجلد يترتب عليه أحكام 3: حلق الرأس والتشهير في البلد والنفي خارج البلد. ولم يقيد النفي بسنة كما مر علينا في بعض موارد الزنا أنه ينفى سنة، أما هنا هو ما قيد النفي بسنة، يتحقق عنوان النفي من البلد، متى ما تحقق عنوان النفي من البلد كفى ذلك ولا يشترط المدة. خب ما هو الدليل على ذلك؟ أي يوجد هنا عندنا رواية، عمدة الأدلة على المطلب ما عندنا في المطلب إلا رواية واحدة، رواية عبد الله بن سنان، هكذا الرواية. قال سأله عن القواد فقال عليه السلام يضرب 3/4 حد الزاني 75 صوتا وينفى من المصر الذي هو فيه. هذه الرواية، ولا توجد عندنا رواية أخرى. حينئذ نقول بأنه هذه الرواية لو أردنا أن نعمل بها فغاية ما تدل عليه تدل على النفي من المصر، ولا دليل على التشهير وحلق الرأس. فلا يوجد عندنا نص يدل على التشهير أو حلق الرأس، بل أقصى ما يوجد عندنا رواية عبد الله بن سنان والموجود فيها النفي من المعصر، وحينئذ لا وجه للقول بثبوت التشهير أو ثبوت ماذا حلق الرأس، بل نترقى أكثر ترقى ونقول حتى النفي من المصر لا نقول به، لأن رواية عبد الله بن سنان كما أشار في المسالك ليست صحيحة السند، لأنه يوجد كما أشاره في المسالك يوجد في طريقها في طريق هذه الرواية من عبد الله بن محمد بن سليمان، ومحمد بن سليمان مشترك بين الثقة وغير الثقة كما أشار هو في المسالك صفحة 423، بل حتى على رأي المتأخرين بأن الاشتراك المذكور لا يمكن تمييزه، ولو ميز كما بعضهم ذهب إلى التمييز فإنه المراد منه الضعيف محمد بن سليمان الديلمي، محمد بن سليمان الديلمي وهذا ضعيف، والوجه في تمييزه أن الراوي عن إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم إذا يروي عن محمد بن سليمان فالظاهر أنه محمد بن سليمان الديلمي، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية ضعيفة، وإذا كانت الرواية ضعيفة السند فلا يصح التمسك بها، ولهذا بعضهم بعض المتأخرين يقول حتى ثبوت 75 جلدة ما في لما ما عندنا رواية صحيحة إلا هالرواية، رواية عبد الله بن سليمان، رواية محمد بن سليمان، وهذه الرواية رواية ماذا ضعيفة السند. فلو أردنا أن نقول بكبرى الجابرية فنقول المشهور عمل بمسألة 75 صوت، ما عمل بالنفي لأن النفي مختص بالشيخ، فلو قلنا أن الرواية ضعيفة السند منجبرة بعمل الأصحاب فالقدر المتيقن من الانجبار في فقرة ماذا؟ في فقرة ثلاثة أرباع الحد، أما النفي من المصر فلم يعمل به الأصحاب إنما تفرد به الشيخ وكم واحد من أتباع الشيخ، ولهذا ذهب المشهور إلى أنه لا يثبت شيء زاد على الجهل، لا تشهير لا نفي من المصر لا ما شاكل ذلك، لأنه الرواية ضعيفة السند ولا يوجد انجبار بعمل المشهور في فقرة النفي من المصر، ولهذا قال ما في نصوص، لعلهم وصلهم نص لم يصل إلينا فيكون بالنسبة إلينا إرسال، ما عندنا شيء حتى في كتبه ما قال وروية ولا شيء، فلا نعلم دليلهم على ذلك، ما ندري يعني لعلهم وصلتهم رواية لكن الرواية لم تصل إلينا، وحين ذي ما وصلت إلينا ما قلنا نعمل بها، واضح لعلها ضعيفة السند لعلها غير حجة على مبانينا، ولهذا قال وقيل والقائل الشيخ يضاف إلى جلده أن يحلق رأسه ويشهر في البلد وينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه، بخلاف ماذا؟ بخلاف ما تقدم في الزنا في بعض الموارد فإنه ينفى سنة، ما عليه دليل من هم قيد بستة أشهر؟ ما أنا ما شفت يعني أحد قيد بستة أشهر الموجود ينفى من مصر لو يسجن
يقوم مقام
النفي، وش دليل ما لا ينفع عن مصر؟ إذا سجنوا ما ينفع عن مصر، ينفع يطلعون برا البلد، يشهرون في البلد ويطلعون برا البلد كما ذكرنا في كتاب بحث كتاب الزنا، ينفع عن المصر لابد من تحقق النف بأن يغرب إلى بلد آخر، واضح. خب قال بأول مرة، ليش قال بأول مرة في مقابل الشيخ المفيد؟ لأن الشيخ المفيد قال بثاني مرة، يعني ينفع عن مصر بثاني مرة، أول مرة يمكن تنبلع برواية عبد الله بن سنان إلى قبل شوي من. أما ثاني مرة وش دليل عليه؟ قال كما قال في المسألة يقول أما كلام المفيد فلا دليل عليه أصلا، حسب ما وصلتنا من الأدلة ما في دليل عليه، لو قبلنا وتنزلنا كلش نقبل بكلام الشيخ أنه قال بأول مرة لرواية عبد الله بن سنان الضعيفة، أما ثاني مرة ما هو دليله لا نعلم، وفي الشرائع ذاكر بعد أقوال ثالثة في أقوال في تفصيلات كثيرة، ناس في الرابع مرة ناس في خامس مرة، بعض في الرابع مرة يقتل كما ذكر في الشرائع في المسالك في صفحة 400 كم 400 وهي المصدر 23 هناك ذكر تفصيلات أكثر فلاحظ قال إحنا كان عندنا السؤال يقول قد ذكر تفصيلات فلا تلاحظ يعني ما فيها فائدة التفصيلات ساعات يقول إنه كيس مثلا ذكر مطلب هناك فلا تلاحظ تضيع وقت يقول أحسن أقول لك لاحظ لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ووافقه المفيد على ذلك إلا أنه جعل النفي في الثانية خب ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا نفي واضح لأنه لا دليل على ذلك لو سلمنا بالدليل فالدليل ورد في الرجل ينفى من المصر أما المرأة فلا فليس عليها شيء لا جز شعر ولا شهرة ولا نفي ونعبر بالجز وقد فرقنا في أبحاث سابقة بين الجز وبين الحلق فلا حيض واضح ولا نعيد قال ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا نفل الأصل أصل عدم ثبوت شيء زال على الجلد وقلنا بأن قلنا هناك تذكرون في باب الزنا بأن ماذا بأن النفي يتنافى مع عفة المرأة وأن المرأة يراد أن تحفظ من المعصية فإذا تفرناها قد يكون هاي مدعاة للمعصية وحثناها بعد تكرارات وأشكلنا على ذلك هناك قال ولا شهرة ولا نفل الأصل الأصل ماذا الأصل هو عدم ثبوت شيء الأصل هو عدم ثبوت شيء الأصحاب عدم الثبوت ومنافات النفي لمن تجب مراعاته في ستر المرأة هذا تمام الكلام في المطلب مطلب جديد قال ولا كفالة في حد ما معنى الكفالة في كتاب الكفالة ما معنى الكفالة الكفالة أن يتعهد شخص بإحضار من ثبت عليه الحد شخص ثبت عليه الحد عند الحاكم فيقول للحاكم أخر الحد عليه وأنا أتكفل بإحضاره فالمراد من الكفالة التكفل بإحضار من ثبت عليه الحق ففي باب الدين يقولون التعهد لإحضار من ثبت عليه الدين أما هنا التعهد بإحضار من ثبت عليه الحد فهل يجوز شخص أن يأتي للحاكم ويقول للحاكم أيها الحاكم هذا ثبت عليه الحد لكن لا تحده الآن أنا سأتيك به بعد أسبوع هل يصح؟ هل هناك كفالة؟ نقول لا يخلو إما أن الحد معجل وإما أن يكون الحد مؤجل إذا كان الحد معجل فلا تأخير في ولا تأخير في الحد كما هو مقتضى القاعدة لا تأخير في الحدود ساعة كما مر علينا سابقا فلا معنى للكفالة ما معنى إذا أنه الكفالة ستؤدي إلى تأخير الحد ولا تأخير في حد فلا معنى للكفالة أصلا أما إذا كان الحد غير معجل كما لو كانت هناك مورد جاز فيه التأخير كما لو كان مريض كما لو كانت حبلة حامل قلنا أن الحبلة يؤخر عنها إجراء الحد كما لو كان المكان شديد البرودة شديد الصيف لا يجرى عليه الحد كما تقدم المريض لا يقد النفساء ينتظر بها فهنا مقتضى القاعدة بأنه يجوز التأخير إذا جاز التأخير بدون كفالة يصح مع الكفالة نور على نور وحبي يتعهد أن يحضر من عليه الحق لا مانع من ذلك لأنه في النتيجة لن يتأخر الحد عن مقتضاه الشرعي لأنه لا يجب التعجيل فمن يتعهد بإحضار نور على نور فلا مانع حينئذ من ثبوت الكفالة ولهذا قال ولا كفالة في حد بأن يكفل لمن يثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته ولا تأخير في الحد بل يستوفى متى ثبت ومن ثم حد الشهود الزنا قبل كمال في مجلس تذكرون إذا جابوا اثنين في مجلس الشهادة ولم يكتملوا يحدوا خلنا نقرأ نكمل هذا المطلب ما في شيء بل يستوفى متى ثبت ومن ثم حد شهود الزنا قبل كمالهم في مجلس الشهادة وإن كان الانتظار يوجب كمال الحد لكن لا يجب الانتظار بل لا تأخير في الحدود بل يجرى عليهم الحد إلا مع العذر ولا كفالة في حد ولا تأخير فيه إلا مع العذر المانع من إقامته ذلك الوقت أو توجه ضرر كيف مانع شدة برد أو شدة حار أو أرض العدو فإنه لا يجرى الحد في أرض العدو مخافة أن هذا ينقلب يروح للعدو واضح فلا يجرى لا يجرى حد في شدة البرد ولا شدة الحار ولا في أرض العدو أو توجه ضرر كما في الحامل كما في المريض الذي إذا أجرينا عليه الحد سيسري ويموت فإنه يؤخر كما تقدم أو توجه ضرر فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة إلى وقت ماذا القدرة على إجراء الحد ولا شفاعة في إسقاط الحد، وهذا حق الله لا شفاعة فيه. يقول ولا شفاعة في إسقاطه لأنه حق الله أو مشترك. وش قصد حق الله مشترك؟ في بعض الحقوق حقوق لله محضة، شرب الخمر وما شكل ذلك حق الله. عندنا حق مشترك كحد القذف، حد مشترك بين من؟ بين الآدمي وبين الله سبحانه وتعالى. فما دام فيه حق لله فلا شفاعة في حق الله ولا شفاعة في إسقاط حق الله تعالى. قال النبي، بيجيب روايات على ثلاث أحكام، لا كفالة في حد، وقال أمير المؤمنين لا يشفعن في أحد، لا يشفعن أحدا في حد، وقال ليس في الحدود نظر ساعة. ثلاث روايات الأحكام لا شفاعة لا كفالة لا تأخير، ثلاث روايات ذكر. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث في القذف يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.